على أنه الذي خلفه وأقره على هذا الاستخلاف أهل زمانه. وكل هذه يعترف بها المسلمون، ولم يخالف أحد في ذلك إلا في آخر القرن الثاني الأول وأول القرن الثاني، عندما نشطت دعوة الرافضة، فإنهم لما غلوا في علي رضي الله عنه ولفقوا الأحاديث التي لا أصل لها في فضله والتي وصفوه فيها بأنه هو مدبر الخلق وأنه مالك الملك وأنه من له ما في الكون، ولا يزالون على هذا الاعتقاد. ولعلكم تذكرون القصيدة التي قرئ بعضها علينا في هذا المسجد بعد الأذان، والتي يصفه فيها بقوله: وأنت على كل شيء قدير، وأنت العالم بما في الصدور، يصف عليا إلى آخرها، وهي مشهورة. سمى نفسه صاحبها وناظمها وافتخر بها واعتمد على علي بأنه يرجو أن ينجيه بمدحه بهذه القصيدة، خلاف هؤلاء الرافضة خلاف حادث لا يهتم به. ومع ذلك فإنهم لا يزالون إلى اليوم يذكرون أكاذيب لا أصل لها، يزعمون بها أن أبا بكر مغتصب، وأن الذين بايعوه كلهم ومنهم عمر كلهم حسده، يحسدون عليا حقه وفضله، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على خلافة علي وقد عينه خليفة بعده، وأن أبا بكر وأن عمر لما أنكر موت النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لم يمت أراد بذلك أن ينشغل الناس وأن لا يهتموا بأمر الخلافة حتى أتى أبا بكر، فلما أتى أبا بكر ألزمهم عمر وألزمهم أبو بكر أن يبايعوه وأن يسلبوا عليا حقه إلى آخر ما قالوه مما هو أكاذيب وترهات. وبكل حال فخلافهم لا يلتفت إليه، والحق ما أجمعت عليه الأمة. ومعلوم أيضا أن أبا بكر استخلف عمر ونص عليه ورأى فيه الأهلية ووفق لذلك، وقد مر بنا الأثر الذي فيه مدح أبي بكر على هذا الاختيار، والأثر الذي يقول فيه إن أفرس الناس في الناس ثلاثة: ابنة شعيب عندما قالت لأبيها: يا أبت استأجره، فاختارته فكان لها فراسة فيه أنه القوي الأمين. وصاحب العزيز الذي استخلف يوسف وقال إنك لدينا مكين أمين، وعمر وأبو بكر عندما استخلف عمر واختاره واليا بعده، فاختيار عمر رضي الله عنه كان عين التوفيق، اختيار أبي بكر لعمر، وذلك لما اتصف به من الحزم والقوة والحنكة والعقل والإدراك، وكذلك أيضا الديانة والصيانة والعلم والفهم والاستنباط، وكذلك التدبير، تدبير أمر الأمة وضبط الأمور. لا شك أن هذا حصل منه مدة خلافته 10 سنين، ولأجل ذلك فتحت البلاد واتسعت رقعة الإسلام وتوالت الانتصارات، فتحت مصر بجيش قليل، وفتحت الشام بأكملها في وقت قصير، وفتحت العراق بأكملها، وفتحت إيران بأكملها إلا أجزاء منها تم فتحها في خلافة عثمان، وفتحت البلاد التي وراء النهر والتي تمتد إلى الهند والسند وكامل إيران وكامل أفغانستان وباكستان وما اتصل بها، فتحت في تلك العهود. لا شك أن ذلك دليل ما دبره هؤلاء الخلفاء وما أتقنوه من أمر الخلافة، فلهم الفضل أو لهم الاحترام والتوقير، ولهم فضل على من بعدهم. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وفاة أبي بكر ومرثية علي لأبي بكر. أخبرنا أحمد بن مرسور المروذي الخرساني يعرف بزاج يكنى أبا صالح قال حدثنا أحمد بن مصعب المروزي عن عمر بن إبراهيم عن خالد القرشي عن عبد الملك بن عمير عن أسيد بن صفوان، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي بن حرب الطائي قال حدثني دلهم بن يزيد قال حدثنا العوام بن حوشب قال حدثني عمر بن إبراهيم الهاشمي عن عبد الملك بن عمير عن أسيد بن صفوان، وكانت له صحبة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لما قبض أبو بكر الصديق رحمه الله وسجي عليه ارتجت المدينة بالبكاء. قال علي بن حرب: ودهش الناس كيوم قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء علي بن أبي طالب رحمه الله باكيا مسرعا، فقال زاج مسترجعا وهو يقول: اليوم انقطعت خلافة النبوة حتى وقف على باب البيت الذي فيه أبو بكر رحمه الله. قال علي بن حرب مسجى، فقال: رحمك الله أبا بكر، كنت إلف رسول الله وأنسه ومستراحه ونعته وموضعا لسره ومشاورته، وأول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأخوفهم لله وأعظمهم غنى في دين الله وأحوطهم على رسول الله وأحدبهم على الإسلام وأيمنهم على أصحابه وأحسنهم صحبة وأكثرهم مناقبا. قال علي بن حرب: وأفضلهم مناقبا وأفضلهم سوابقا. قال علي بن حرب: وأكثرهم سوابقا وأرفعهم درجة وأقربهم وسيلة وأشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسيفا درجة وفضلا، قال علي بن حرب، وأقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا، وأشبههم به هديا وخلقا وسمتا وفعلا، وأشرفهم منزله وأكرمهم عليه وأوثقهم عنده، فجزاك الله عن الإسلام خيرا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا. قال علي بن حرب: صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس فسماك الله في تنزيله صديقا، فقال: والذي جاء بالصدق وصدق به أبو بكر. وواسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تخلوا، وقمت معه عند المكاره حين عنه قعدوا، وصحبته في الشدة أكرم الصحبة ثاني اثنين، وصاحبه في الغار والمنزل عليه السكينة، ورفيقه في الهجرة، وخلفته في دين الله وأمته أحسن الخلافة. قال علي بن حرب: ورفيقه في الهجرة ومواطن الكره، خلفته في أمته بأحسن الخلافة حين ارتد الناس، وقمت بالأمر ما لم يقم به خليفة نبي. قال علي بن حرب: وقمت بدين الله قياما لم يقمه خليفة نبي، قويت حين ضعف أصحابك، ونهضت حين وهنوا. قال زاج: حين وهن أصحابك، وبرزت حين استكانوا، وقويت حين ضعفوا، ولزمت منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هموا. قال علي بن حرب: إذ هم أصحابه كنت خليفته حقا، لم تنازع ولم تصدع. قال علي بن حرب: ولم تصد برغم المنافقين، وكبت الكافرين وغيظ الباغين، وكره الحاسدين وصغر الفاسقين، وقمت بالأمر حين فشلوا، ونطقت حين تتعتعوا، مضيت بنور إذ وقفوا. قال علي بن حرب: ومضيت بنور الله إذ وهنوا، فاتبعوك فهدوا، كنت أخفضهم صوتا وأعلاهم فوقا، وأقلهم كلاما وأصوبهم منطقا، وأطولهم صمتا وأبلغهم قولا، وأكبرهم رأيا وأشجعهم نفسا. قال علي بن حرب: وأشجعهم قلبا، وأشدهم يقينا، وأحسنهم عقلا. قال زاد: وأشرفهم عملا، وأرفعهم بالأمور، كنت والله للدين يعسوبا، أولا حين نفر عنه الناس، وأخيرا حين أقبلوا. قال علي بن حرب: كنت أولا حين نفروا عنه، وأخيرا حين أفشلوا، كنت للمؤمنين أبا رحيما إذ صاروا عليك عيالا. قال علي بن حرب: صاروا عليك عيلا، فحملت أثقالا ما عنه ضعفوا، ورعيت ما أهملوا، وحفظت ما أضاعوا، لعلمك بما جهلوا، شمرت إذ خنعوا. قال علي بن حرب: وشمرت ما اتجعوا، وعلوت إذ هلعوا، وصبرت إذ جزعوا، ودركت أوثار ما طلبوا. قال علي بن حرب: وأدركت آثار ما طلبوا، وراجعوا رشدهم برأيك، فظفروا ونالوا بك ما لم يحتسبوا، كنت على الكافرين عذابا صبا. قال علي بن حرب: عذابا واصبا ونهبا، وللمسلمين غيثا وخصبا. قال زاد: وللمؤمنين رحمة وأنسا وحسنا، فطرت والله بغنايها، وفزت بجبايها، وذهبت بفضائلها، وأدركت سوابقها. قال علي بن حرب: وأحرزت سوابقها، لم تفلل حجتك، ولم تضعف نصرتك، ولم تختر نفسك، ولم تختر نفسك، ولم يزغ قلبك، كنت كما لجبل فلا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف، كنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمن الناس عليه في صحبتك وذات يدك. وكنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعيفا في بدنك قويا في أمر الله، متواضعا في نفسك عظيما عند الله، جليلا في أعين المؤمنين، كبيرا في أنفسهم. قال علي بن حرب: جليلا في الأرض، كبيرا عند المؤمنين، لم يكن لأحد فيك مغمز، ولا لقائل فيك مهمز، ولا لأحد فيك مطمع، ولا لمخلوق عندك هوادة. الضعيف الذليل عندك قوي عزيز حتى تأخذ له بحقه، والقوي العزيز عندك ذليل حتى تأخذ منه الحق. القريب والبعيد في ذلك سواء، أقرب الناس إليك أطوعهم لله وأتقاهم له. شأنك الحق والصدق والرفق، قول حكم وحتم. قال علي بن حرب: قولك حق وحتم، وأمرك حكم وجزم. قال علي بن حرب: وأمرك جبار وحزم، ورأيك علم وعزم. فأقلعت وقد نهج السبيل، وسهل العسير، وأطفأت النيران وقوي الإيمان، واعتدل بك الدين، وثبت الإسلام والمسلمين. قال علي بن حرب: الإسلام والمؤمنون، وقوي الإيمان، وظهر أمر الله ولو كره الكافرون. فجليت عنهم فأبصروا، فسبقت والله سبقا بعيدا، وأتعبت من بعدك إتعابا شديدا، وفزت بالخير. قال علي بن حرب: بالحق فوزا مبينا. فجللت عن البكاء، وعظمت رزيتك في السماء. قال علي بن حرب: في السناء وهدت مصيبتك، في السناء وهدت مصيبتك الأنام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. رضينا عن الله قضاؤه، وسلمنا له أمره، فوالله لن يصاب المسلمون بعد رسول الله بمثلك أبدا. كنت للدين عزا وحرزا وكهفا، وللمؤمنين فيه وحصنا وغيثا، فألحقك الله بميتة نبيك، ولا أحرمنا أجرك. قال علي بن حرب: وللمسلمين حصنا وأنسا، وعلى المنافقين غليظا وغيظا وكظما، والحمد لله لا أحرمنا الله أجرك، ولا أضلنا بعدك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال: فسكت الناس حتى انقضى كلامه، ثم بكوا عليه حتى علت أصواتهم، وقالوا: صدقت يا ختن رسول الله، يا رسول الله. قال علي بن حرب: وقالوا: صدقت يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا علي بن حرب قال: حدثنا قريش بن أنس عن صالح بن أبي الخضر عن الزهري عن سويد بن زيد قال: مررت بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو ذر جالس وحده، فاغتنمت ذلك فجلست إليه، فذكر عثمان فقال: لا أقول لعثمان إلا خيرا بعد الذي رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت أتتبع خلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتعلم منه، فمر بي واتبعته فدخل حائطا، ودخلت معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ما جاء بك؟ قلت: الله ورسوله. إذ جاء أبو بكر فسلم وجلس عن يمين رسول الله، إذ جاء عمر فسلم وجلس عن يمين أبي بكر، إذ جاء عثمان فسلم وجلس عن يمين عمر، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ 7 حصيات أو 9 حصيات في كفه، فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسن. ثم أخذهن النبي صلى الله عليه وسلم فوضعهن في يد أبي بكر، فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسن. ثم أخذهن النبي صلى الله عليه وسلم فوضعهن في يد عمر، فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسن. ثم أخذهن النبي صلى الله عليه وسلم فوضعهن في يد عثمان، فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسن. أخبرنا علي بن حرب قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الهمداني عن عبد خير عن علي قال: خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر. أخبرنا علي بن حرب قال: حدثنا القاسم عن سفيان قال: قال محارب بن دثار: بغض أبي بكر وعمر نفاق. أخبرنا علي بن حرب قال: حدثنا محمد بن الفضيل عن أبيه عن الرجال عن الرجال بن سالم عن عطاء: بغض العربي المولى نفاق. أخبرنا علي بن حرب قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا إسماعيل بن دثار قال: قال رجل لشريك شيئا في أمر علي، فقال: يا جاهل، ما علمنا بعلي حتى خرج فصعد هذا المنبر، فوالله ما سألناه حتى قال لنا: تدرون من خير هذه الأمة بعد نبيها؟ فسكتنا. فقال أبو بكر وعمر: يا جاهل، أفكنا نقوم فنقول له كذبت؟ أخبرنا علي قال: أنبأنا مسعود الزجاج عن أبي سعد عن أبي يعلى قال: سألت ابن الحنفية: من خير الناس؟ فقال: لقد سألتني عما سألت عنه أبي، فقال أبو بكر وعمر، ثم قال أبوك رجل من المسلمين. أخبرنا علي قال حدثنا ابن الفضي عن ابن أبي خالد عن عامر قال قاتل علقمة مع علي حتى عرج بصفين، فقال علقمة: لقد هلك قوم من هذه الأمة برأيهم في علي كما هلكت النصارى في عيسى بن مريم عليه السلام.
في هذه الآثار رواه الخلال رحمه الله بأسانيد متعددة من طريق زاد ومن طريق علي بن حرب، وأيدها بهذه الآثار التي تشهد لمعناها. ولا شك أن هذا هو الثابت عن علي رضي الله عنه، وهو المظنون به، فهو لا ينقم على أبي بكر ولا ينكر عليه ولا يفتخر عليه، بل يعتبر خلافة أبي بكر رحمة للأمة، ويعتبر شخصية أبي بكر شخصا تميز على الأمة وفضلها، يعترف له بالسابق ويعترف له بالصحبة ويعترف له بالإيمان ويعترف له بالقرآن ويعترف له بالمكانة ويعترف له بالقرب ويعترف له بطول الصحبة ويعترف له بطول الممارسة، يعترف بذلك كله ولا ينكره. ولكن الروافض قوم لا خلاق لهم، أعرضوا عن هذا كله وولدوا هذه الأكاذيب التي لا أصل لها ولا أساس لها من الصحة، فأرادوا بذلك أن يبرروا مواقفهم وأن يبرروا معتقداتهم، فولدوا أكاذيب على علي وادعوا أنه هجر أبا بكر وأنه لم يدن له بالخلافة وأنه مقته وأنه لم يبايعه إلا كرها، وادعوا كرها، ادعوا ظلما وكذبا أن أبا بكر وعمر جاء إلى علي وهو مختفي وأنهما قالا له اخرج وإلا أحرقنا عليك البيت إن لم تخرج، وأنه خرج مكرها وقالا له إن لم تبايع إلا قتلناك، فبايع وهو مكره بعد أن توقف عن البيعة 6 أشهر أو نحوها. كل هذا من أين أتوا به؟ أكاذيب لا زمام لها ولا خطام، ليس لها أسانيد صحيحة. أهل السنة يروون كلامه بالأسانيد كما سمعنا أسانيد الخلال، وهو من أهل السنة وقريب العهد بعهد النبوة، أدرك البخاري ومسلم وأبا داود ونحوهم، فهو في زمانهم، فأسانيده كأسانيدهم. ثم إذا تفقدنا هؤلاء الرجال الذين يروي عنهم هذه الأحاديث وهذه الآثار وجدناهم ثقات غالبا معترف بثقتهم ومعترف بعدالتهم، ليس فيهم من يغلب عليه الكذب. أما أسانيد الرافضة فإنها ملفقة، والغالب أنها مكذوبة، ركبت أسانيدها بعد القرن الرابع أو في القرن الرابع، وإنما كتبها من ليس لهم تحقيق في علم الرجال وفي علم الحديث. وبكل حال قد يقال إن هذا الأثر الطويل الذي عن علي رضي الله عنه قد يقال إنه لا يكون محفوظا كله، فلعله مجموع من عدة روايات ومن عدة أحاديث ومقالات، وقد يقال إنه كله محفوظ، ولا يبعد ذلك، لا يبعد أنه لما سمع أن أبا بكر رضي الله عنه مات جاء إليه وهو مسجى وحزن على موته، وذلك لأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره بهذه الخصال. كل من الصحابة، كل واحد من الصحابة له مكانه، موته يعتبر مصيبة على الأمة، فكيف بموت أكابرهم وكيف بموت أجلائهم، فكيف بموت أبي بكر؟ هذه الصفات التي وصفه بها، شرحها يطول، لو شرحها وعلق عليها لاستغرقت مجلدا أو مجلدات، وكلها أو جلها صحيح وثابت، لا يلقم عليه ما يخل بصحبته، وكذلك أيضا لا ينكر فضله، لا ينكره إلا معاند. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما عرضت الإسلام على أحد إلا توقف غير أبي بكر، فإنه بادر بالإسلام لأول مرة، وذلك توفيق الله تعالى وهدايته. ولما أسلم بمكة كان قرين النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر أنه أول المسلمين، ولما اختلفت الروايات في ذلك جمعوا بينها فقالوا: أبو بكر أول من أسلم من الرجال، وعلي أول من أسلم من الصبيان، وخديجة أول من أسلم من النساء، وبلال أول من أسلم من العبيد، وزيد أول من أسلم من الموالي. اتفقوا على أنه أول من أسلم من الرجال، وتلك ميزة وتلك فضيلة. وكذلك لم ينكر أحد أنه الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، اتفقوا على أنه لما أراد أن يهاجر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انتظر حتى يؤذن لي. ولما أذن له جاءه في وقت لا يأتيه فيه فقال: قد أذن لي بالهجرة. فقال: الصحبة يا أبا بكر يا رسول الله. فقال: الصحبة، أي أريد أن أصحبك. فأذن له في الصحبة. واتفقوا على أنه كان عنده راحلتان قد أعلفهما مدة طويلة ينتظر الإذن، فلما أذن له أعطى النبي صلى الله عليه وسلم واحدة منهما فقال: بالثمن. واتفقوا على أنه صاحبه في الغار، قال الله تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. اتفقوا على أن الثاني هو أبو بكر، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من الذي يحظى بهذه الفضيلة؟ إن الله معنا. وفي الحديث أنه قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أبو بكر وعمر دخلا في الغار غار ثور وجاء المشركون ووقفوا عند باب الغار فقال أبو بكر لو نظر أحدهم في موضع قدميه لرآنا فقال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. لا شك أن هذه ميزة لا يلحقه فيها غيره. اتفقوا على أنه صاحبه في السفر لما هدأ الطلب سافر هو وإياه ومعهما دليل يدلهما الطريق وهو عامر بن فهيرة أو غيره. اتفقوا على أنهم سافروا وصاحبه في السفر أبو بكر إلى أن وصلوا. من الذي يدركه في هذه الميزة؟ اتفقوا على أنه صاحبه في الحضر فهو صهره. لما توفيت خديجة رغب النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتزوج فعرضت عليه زوجتان ثيب وبكر، فالثيب سودة وكانت مسنة والبكر عائشة، فعقد له أبو بكر عليها وهي صغيرة وذلك لمحبته لمصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح هو صهر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكروا أن بعض العلماء كان يخطب في مسجد وفي المسجد كثير من الرافضة لهم قوة ولهم سلطة وكثير من أهل السنة، فقالوا سلوه من أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أفضلهم بعده من ابنته تحته. ثم نزل ورضي كل من الرافضة ومن أهل السنة، فالرافضة يقولون إنه يريد علي لأن ابنته تحت علي، وأهل السنة يقولون يريد أبا بكر لأن ابنته تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما قصد إلا أبا بكر. ثم معلوم أيضا أنه لما استخلف ثبته الله يوم الردة، ارتدت العرب حول المدينة، العرب الذين هم الأعراب لم يرسخ الإيمان في قلوبهم كما في قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فارتدوا، ولم يبق على الإسلام إلا أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف بعضهم، وأما الأعراب الذين حول المدينة فارتدوا. موقف أبي بكر في هذه هؤلاء موقف حزم، فإنه لما ثبت وأرسل الجيش الذين كان قد جهزهم النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة أسامة، لما أرسلهم كان في ذلك عز للإسلام، لأن العرب كلما رأوهم قالوا لو كان فيهم ضعف ما أرسلوا هذا الجيش، فذهب ذلك الجيش وقاتل في حدود الشام ورجع سالما منصورا، وجاءت جيوش من الأعراب للأغارة على أهل المدينة، فثبت الله أبا بكر فصمد لهم بمن معه من أهل المدينة، فردوهم خائبين وقتلوا فيهم من قتلوا. وتنبأ كثير خرجوا وقالوا نحن أنبياء، فتنبأ في بني أسد طليحة الأسدي، وتنبأ في بني حنيفة مسائلمة، وتنبأ في تميم امرأة يقال لها سجاح، وتنبأ في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اليمن الأسود العنسي، وادعى أنه نبي ولكنه قتل في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وعظمت المصيبة، ولكن ثبت الله أبا بكر حتى نصر الله به الإسلام، ولما قاتل من كان حوله من المرتدين وثبتوا، عند ذلك أرسل إلى المرتدين البعيد الذين قد نأوا، أرسل إلى طي وإلى تميم في نواحي جبل طي في حائل وما حوله بقيادة خالد بن الوليد، فانتصروا انتصارا بالغا على كل المرتدين، ورجع الذين ارتدوا، وتمت الولاية لأبي بكر في زمن قليل، في 3 أشهر أو 5 أشهر. بعدها بعث الجيوش وبعث الرايات، وآخرها الراية والجمع الكثير الذي أرسله لقتال مسيلمة، فقتل مسيلمة وانتهى الأمر وصفت البلاد في زمن يسير. لا شك أن هذا دليل حنكته ودليل حذقه وما وهبه الله، ما وهبه الله تعالى من الذكاء والفطنة، ودليل على أن الله اختاره حتى يتم أمر الله، اختاره في هذه الحالة الحرجة حتى يتم أمر الله تعالى. زيادة على ورعه، لم يصطفي لنفسه شيئا من بيت المال، لم يترك شيئا يقتسم، بل كانت تجارته تقوم به. لما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجر ويأكل من كسب يده، ولما استخلف لم يتجرأ أن يأخذ من بيت المال، ولكن اجتمع الصحابة بما فيهم علي وعمر وغيره وفرضوا له من بيت المال شيئا يقوته. ولما حضره الأجل أمر برد بقيته إلى بيت المال تورعا مع أنه يستحقه. ذلك مما حببه إلى الأمة، ومما جعل في قلوبهم له المودة، كل هذه توجب أنه هو الخليفة الصادق، هو الخليفة الراشد. زيادة على ذلك أنه سار فيهم سيرة حسنة، مع اعترافه بأنه بشر، فهو يقول لهم إذا رأيتموني مستقيما فشجعوني، وإذا رأيتم في اعوجاجا فقوموني، يحثهم على أن ينبهوه على ما وقع منه أو على ما يقع من الأخطاء والمخالفات. ولا شك أن هذا دليل ما وهبه الله سبحانه من هذه الصفات. أما الصحابة فشهدوا له، شهدوا له بأنه هو الخليفة الذي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا له بالفضل، فمنهم علي رضي الله عنه الذي تعظمه الرافضة ويغلون فيه، ثبت عنه من أكثر من 20 طريقا أنه قال: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، هكذا صرح بذلك. أين أنتم يا رافضة عن هذه النصوص التي صحت عنه من طرق متعددة؟ أعمى الله بصائرهم فلا يأخذون ما صح عنه، بل يتلقفون ما كذب عليه وما لم يثبت عنه. ثبت أنه سأله ابنه الحسن أو الحسين وهو في العراق بعدما استخلف، سأله فقال: يا أبتي، من أفضل هذه الأمة؟ فقال: أي بني، أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. فقال الحسن: ثم أنت؟ فقال: ما أبوك إلا واحد من المسلمين. قاله من باب التواضع، إلا فله الفضل وله الميزة رضي الله عنه، ولكن الفضل الذي له لا يؤهله لأن يعطى شيئا من حق الله كما تفعله الرافضة. فهو له عند الأمة كلهم أهل السنة والرافضة ميزة وفضيلة، ولكن لم يقل هو بنفسه إنه يملك التصرف في الكون، ولا أنه يستحق شيئا من حق الله. فاعترافه لأبي بكر بأنه أفضل الأمة، واعترافه بأنه خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يؤيد أنه من جملة من بايع لأبي بكر، ويؤيد فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه. ولو أن الرافضة أنصفوا ورجعوا إلى هذه الكتب وقرأوا هذه الأسانيد التي تروى عن علي بأسانيد صحيحة وتتبعوها، لعرفوا أنهم قالوا ما لم يقل، وأنهم خالفوه، وأنهم لم يحبوه كما يزعمون، بل عصوه من حيث لا يشعروا، من حيث يعتقدون أنهم عظموه وبجلوه وأعطوه حقه، فقد عصوه وقد خالفوه. فمن مخالفتهم له إنكارهم لاعترافه بأبي بكر وبخلافة أبي بكر وبفضل أبي بكر وبغير ذلك من الميزات التي سمعناها. وعلى كل حال، هذه الخطبة التي خطب بها علي يظهر أنها خطبة مفرقة، وأنها جمعت من طرق، ومن طريق علي بن حرب، ومن طريق زهد، ومن طرق أخرى جمعها من كتبها حتى سردت بهذا الطول. والواقع يشهد بصحة ما فيها، ولو لم يقله علي لوجدت الأدلة على هذه الآثار وعلى هذه الصفات والسمات، وجد ما يؤيد صحها ومطابقتها للواقع. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلم الخلال رحمه الله ما يتعلق بالخلافة وبالأخص خلافة علي خلافة أبي بكر، ونقل كلام علي فيه، وقلنا إن هذا الكلام الذي نقل عن علي وإن لم يثبت عنه وكان إسناده ضعيفا ولكن معانيه صحيحة، الصفات التي وصف بها أبو بكر في هذا الأثر موافقة للواقع، أبو بكر مستحق لتلك الصفات وأهل لها، منطبقة عليه سواء قالها علي رضي الله عنه أو قالها غيره أو جمعها غيره وأسندها بهذا الإسناد، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على تقديمه، وأجمعت الأمة في عهدهم على أهليته وأحقيته للخلافة، وسموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضوا بخلافته وببيعته، ولم يخالف منهم مخالف، ولا شك أن إجماعهم حجة. وذكر الخلال وغيره أنهم اعتمدوا على إشارات واعتمدوا على أدلة وإن لم تكن جلية واضحة ولكنها مطابقة لأهليته، فكان أحقهم بالخلافة. لم يقدموا غيره لأنه لا يساويه. علي رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يطلبها ولم يطلبها له. كذلك العباس وهو أسنهم عم النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب الخلافة ولم يطلبها له، وكذلك ابنه عبد الله وهو حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن عليا ابنه ابن عمه لم يطلبها ولم يرشح لها ولم ينافس فيها، وذلك لأنهم اعتمدوا أن هذه الولاية إنما يتولاها من هو كفؤ ومن هو أهل لها ومن سيعطيها حقها، عرف كل منهم أنها لا يزداد منها دنيا، لا يدخر منها شيئا لنفسه، الأموال التي تجبى في بيت المال لا يجعلها مسخرة لنفسه، وإنما يأخذ كعامل غيره كغيره. قد ذكرنا أن أبا بكر رضي الله عنه لما تولى الخلافة وأصبح ذهب إلى السوق ليتعاطى التجارة التي كان يتعاطاها من قبل ويكتسب منها، فقالوا له أين تذهب وتترك أحوال المسلمين؟ فقال قد علمتم أن كسبي يقوم بكفايتي. قالوا لا نتركك تخل بالعمل، ففرضوا له إعاشة بقدر كفايته من بيت المال، بقية بيت المال ادخره لمصالح المسلمين. كذلك أيضا لم يكتسب بهذه الخلافة رئاسة، لم يرد أن يقوموا له ولا أن يحترموه ولا أن يقدسوه، بل هو الذي يخدمهم، هو خادمهم، حيث أنه يسهر وهم نائمون ويدبر الأمور ويتصرف لهم وهم مطمئنون. لا شك أن ذلك كله دليل على أنهم لا يفرحون بالولاية ولا يحرصون عليها، وقد سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة: لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. فعرفوا أنه لا حاجة إلى هذه الولاية ولا أهمية لها، ولكن لما رأوا ضرورة المسلمين إلى أن يكون فيهم ولاة أمر يحفظون أمر المسلمين ويدبرون شؤونهم ويتصرفون لهم بالأصلح، فاختاروا من هو أهل ومن هو كفء لهذه الولاية، وقع اختيارهم على خيرهم وأفضلهم، هو أبو بكر رضي الله عنه. اتفق أهل السنة على أن خلافته خلافة صحيحة، لم يكن مغتصبا ولم يكن متوليا غير ما هو أهل له، بل هو الذي ولي بغير اختياره ورغبه، وقام بالخلافة أتم قيام وأحسن التدبير للأمة في مدته التي لم تزد عن سنتين وبضعة أشهر. ولكن الروافض قوم لا يعقلون، حيث لفقوا هذه الأكاذيب التي رموه بها وادعوا أنه مغتصب وأنه لا حق له فيها وأنه ظالم لعلي وأن عليا هو الإمام إلى آخر ما قالوه، فلا يلتفت إلى أقوالهم، بل الخلافة حقا هي خلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين تمت لهم الخلافة وصاروا أهلا لها، ومن طعن في خلافة أحد منهم فهو أضل من حمار أهله. ونواصل الآن القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: أخبرنا الميموني قال حدثنا القانبي قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن عمر بن سعيد عن عبد الله بن أبي مليكة قال: كنا نترحم على عمر حتى وضع على سريره رحمه الله، فجاء رجل فترجم عليه وقال: ما أحد أحب إلي من أن ألقى الله عز وجل بعمله منك، وإن كنت لا أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، فإني كنت أكثر أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وقلت أنا وأبو بكر وعمر، وكنت أظن ليجعلك الله مع صاحبيك. فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب رحمه الله. قال: أخبرنا الميموني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن سلمة يقول: سمعت عليا يقول: ألا أخبركم بخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وبعد أبي بكر عمر. قال أخبرنا الميموني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة قال قال عبد الله إذا ذكر الصالحون فحي أهلا بعمر. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا أبو النضر قال سمعته عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله مثله. قال أخبرنا عبد الملك قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة قال عمرو بن مرة أخبرني قال سمعت أبا البختري الطائي قال قال علي يهلك في رجلان عدو مبغض ومحب مفرط. قال أخبرنا عبد الملك قال حدثنا أبو عمرو حبابة المدايني قال حدثنا الفرات بن السائب عن ميمون بن مهران قال لقيت ابن عمر بالمدينة فقلت إني أحب أن أعلم كيف كان مقتل عمر. فقال إذا نعلمك أن أبا لؤلؤة عبدا للمغيرة بن شعبة أتاه يشكو إليه ما يكلفه المغيرة من الضريبة. قال وكم عليه؟ قال 4 دراهم في الشهر. قال وما عملك؟ قال أصنع هذه الأرحية. فوعده أن يكلم مولاه فخرج يتهدده. قال ما يقول العبد؟ قالوا أحمق. ثم أرسل إلى المغيرة فقال اتق الله فيما خولت وخفف عن غلامك، وأراد الإصلاح فيما بينهما. فخرج الخبيث فصنع مدية لها رأسان مقبضهما في وسطها، فدخل المسجد صلاة الفجر وعمر رحمه الله معه درته يأمر الناس بتسوية الصفوف، يقول سووا بين مناكبكم لا تختلفوا فتختلف صدوركم. فطعنه 9 طعنات. فقال عمر رحمه الله دونكم الكلب فقد قتلني. فثار إليه الناس فجعل لا يدنو إليه أحد إلا أهوى إليه فطعنه. فطعن يومئذ 13 إنسانا، فمات منهم 6 في المسجد رحمهم الله. واحتمل عمر رحمه الله فأدخل إلى بيته فكادت الشمس تطلع ولم يصلوا الفجر، فدفع في قفا عبد الرحمن بن عوف فقرأ قل هو الله أحد إذا جاء نصر الله والفتح مبادرة للشمس. ثم انجفل الناس إلى منزل عمر رحمه الله فقال لي أي بني اخرج إلى الناس فأقرئهم السلام ورحمة الله وسلهم عن ملئ كان هذا منهم. فخرج إليهم فذكر ذلك لهم فقالوا معاذ الله وحاشا الله، والله لوجدنا أنا فديناه من الآباء والأبناء، والله ما أتى علينا يوم قط بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من هذا اليوم. ثم قال لابن عباس سل الناس هل يثبتون لي قاتلا؟ فقال نعم قتلك قيم المغيرة بن شعبة. فاستهل بحمد الله عز وجل لا يفتو حق في الفيء، إنما استحل دمه بما استحل من فيه عن غير موامرته. وكان أول من دخل عليه علي وابن عباس، فلما نظر إليه ابن عباس بكى فقال أبشر يا أمير المؤمنين بالجنة. فقال تشهد لي بذلك؟ قال فكأنه كع. فضرب علي بن أبي طالب رحمه الله منكبه فقال أجل فأشهد وأنا على ذلك من الشاهدين. فقال عمر كيف؟ قال ابن عباس كان إسلامك عزا وولايتك عدلا وميتتك شهادة. فقال لا والله لا تغروني من ربي وديني تكلتك أم تكلت عمر أمه إن لم يرحمه ربه. ثم قال ورأسه في حجري ضع رأسي بالأرض. فقلت إنه يشق عليك أن تصوب. فقال ضعه تكلتك أمك. فلما وضعته قال انطلق إلى أمي عائشة رحمها الله فسلها أن تصفح لي عن مضجعها الذي أعدته بين بعلها وأبيها، فإن فعلت فادفنوني موضعها وإن لم ضوبي إلى البقيع. فخرجت حتى أتيت منزل عائشة فضربت الباب فقالت من هذا؟ فقلت هذا عبد الله ابنك. فرحبت بي فقالت مجيء ما جيت. فقلت تركت عمر يتشحط في الموت وهو يقرئك السلام ورحمة الله ويسألك أن تصفحي عن مضجعك الذي أعددته بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رحمة الله رحمه الله. قالت وما الذي أصابه؟ قلت طعنه قين المغيرة بن شعبة. قالت صدقني خليلي يعني النبي صلى الله عليه صدقني خليلي يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد كان أخبرني أن وفاته شهادة هنيا مريا. والله ما كنت أريد أن يدخل بينهما بشر غيري. فأما إذ سبقني إلى الآخرة فليس لحاجته مترك. قل نعم ونعم عين. فلما أتيته قال مهيم. قلت قد فعلت. قال جزاها الله خيرا في المحيا والممات. فإن أصبت فاستأذنها ثانية فإن تمت وإلا فانضوا بي إلى البقيع. ثم قال له من حوله استخلف علينا رجلا ترضاه. فقال ما أريد أن أتحملها حيا وميتا. قال المسلمون يرضون عبد الله بن عمر. قال حسب آل الخطاب أن يدان منهم رجل بالخلائق. ما نظرت له إذ قالوا أفتاركنا أنت ثلث بعضنا على بعض ثلث بعضنا على بعض فلا تشير علينا. قال إن أردتم أن أشير عليكم فعلت. فقالوا إنا نريد ذلك. فقال رؤوس قريش الذين يصلحون للخلافة مع ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنهم من أهل الجنة سبعة نفر منهم سعيد بن زيد وعمر بن نفيل من أهلي ولست مدخله فيهم والنجباء الستة عثمان وعلي بن عبد مناف وسعد وعبد الرحمن بن عوف خال الرسول صلى الله عليه وسلم وطلحة والزبير ويصلي بالناس صهيب. وأحضروا عبد الله بن عمر فإن أجمع خمسة وأبى واحد فاجلدوا عنقه. قال أخبرنا إبراهيم بن مالك قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عروة عن عائشة قالت كنت أدخل البيت الذي فيه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي وأنا حاسرة وأقول إنما هو أبي وزوجي. فلما دفن فيه عمر لم أدخله إلا وأنا متسترة حياء من عمر.
في هذه الآثار تتعلق بخلافة الخليفة الثاني وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد أجمعت الأمة على صحة خلافته. استخلفه أبو بكر ورضي به واليا بعده ورأى فيه الأهلية والكفاءة ورأى فيه الصلاح والإصلاح ورأى أن الحاجة داعية إلى ولايته. وما ذاك إلا لقوته ولصرامته وكذلك أيضا لفكره وقوة رأيه وعقله وحزمه وهكذا أيضا رحمته وشفقته بالأمة ومحبته لنجاتها وغير ذلك من الصفات التي تميز بها. عمر رضي الله عنه من المتقدمين إسلاما، أسلم بمكة وقد كان قبل الإسلام شديدا على المسلمين الذين دخلوا في الإسلام وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مهيبا في قومه وكان قويا صارما جلدا لا يقوى أحد على مجالدته ولا على مقابلته. أوقع الله في قلبه الإسلام فأسلم، ولما أسلم عز المسلمون بإسلامه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. لما أسلم رضي الله عنه كان المسلمون مختفين في بيت الأرقم، في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فقال: ألسنا على الحق؟ قال: بلى، فلماذا نختفي؟ اخرجوا. فخرجوا في صفين، في أحدهما عمر وفي الآخر حمزة، وكلاهما من أسد المؤمنين، فرآهم المشركون فهابوهم وعرفوا أنهم قد قووا وأن الإسلام قد تمكن حيث أسلم مثل هؤلاء. فعند ذلك لما أسلم أخذ يذب عن المسلمين ويكافح عنهم وينصر المستضعفين منهم والموالي الذين يعذبون، ويذهب إلى أولئك الذين يعذبون المسلمين والذين يؤذونهم فيرد عليهم ردا بليغا. وبقي على ذلك بعد إسلامه مدة، ثم هاجر إلى المدينة، هاجر في 20 راكبا. ولما هاجر كان قد سبق النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فانتشر الإسلام في المدينة ودعا إلى الله تعالى وعلم القرآن وعلم الأحكام، وبقي إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكان قرينه وكان جليسه وكان أنيسه وكان مستشاره، ومع ذلك كان قويا صارما، كان شهما أسدا لا يقاومه أحد. إذا رأى من يخالف في أمر الله تعالى أقام عليه الحد أو عاقبه بالعقوبة التي يستحقها، يهدد المنافقين والكافرين واليهود ونحوهم بالقتل. وقد وهبه الله تعالى ذكاء وفطنة وفهما قويا، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. وأخبر بأنه من المحدثين الملهمين الذين ينطق الحق أو ينزل الحق على رأيهم. ثبت عنه أنه ينزل القرآن على رأيه كثيرا، وذكر من ذلك قصص كثيرة، منها أنه قال: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله الآية بذلك. وقال لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت الآية كقول عمر. وكذلك لما جاء الأسرى أسرى بدر أشار بأن يقتلوا وأشار غيره بأن تؤخذ منهم الفدية فأخذوا الفدية فعاتبهم الله بقوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر. يعني أنه الذي أشار بقتلهم، وذلك لأنهم حاربوا الله ورسوله وأذوا المؤمنين وأخرجوهم من ديارهم. وكان شديدا أيضا على اليهود، فروي أنه جاءهم مرة وسألهم فقالوا له: إن محمدا ينزل عليه جبريل وجبريل عدونا. فقال عمر: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. أنزل الله هذه الآية على ما قاله عمر كما روي ذلك في بعض الأحاديث. وهكذا أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجب نساءه، وقال إنه يدخل عليهن البر والفاجر. أنزل الله موافقة لقوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فصدق عمر فيما أشار إليه، فلأجل ذلك يقال له المحدث الملهم الذي ينزل الحق على صواب ما قاله. ويقول وفي هذه الإشارات ونحوها ما يدل على أهليته وكفاءته لأن يكون وليا للخلافة. لما احتضر أبو بكر رضي الله عنه أحضر عمر وقال: إني أستخلفك على الناس. أوصاه بوصايا طويلة مشهورة في كتب التاريخ، اختاره وصيا للأمة. وأمره أوصاه مثلا بالجهاد، وأوصاه بالمهاجرين والأنصار، وأوصاه النظر في أحوال المسلمين، وأوصاه بالرفق بهم. فامتثل ذلك وزاد، فكان كما ظن فيه أبو بكر رضي الله عنه. وقد سبق الأثر الذي فيه أن أذكى الناس في الناس ثلاثة: امرأة فرعون عندما قالت: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا، يعني موسى. وابنة شعيب عندما قالت: استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وعمر وأبو بكر عندما استخلف عمر فإنه فطن في أهليته وكفاءته رضي الله عنه، فكان عند حسن ظنه أو أكثر. عمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم حث على اتباع سنتهم في الحديث المشهور: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. من بعدي، من الذي تولى بعده؟ تولى بعده أبو بكر هو من الخلفاء الراشدين، تولى بعد أبي بكر عمر، وهو من الخلفاء الراشدين، تولى بعد عمر عثمان، تولى بعد عثمان علي. هؤلاء شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خلفاء، أي خلف عمن قبلهم، وبأنهم راشدون على رشد، والرشد ضد الغي. قال تعالى: قد تبين الرشد من الغي. فالغي هو الضلال، والرشد هو الهداية، فهم من أهل الرشد. شهد لهم بالهداية بقوله: المهديين من بعدي. شهد بأن سنتهم مثل سنته، تمسكوا بها يعني بسنتهم، وعضوا عليها بالنواجذ. أمر بأن يسأل عن سنتهم وعن سيرتهم وعن أعمالهم ويقتدى بها، وذلك لأنهم على النهج الحميد، لأنهم صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطالوا صحبته وأحبوه وبالغوا في محبته، فكانوا من الذين أعطوه حقه، ثم أيضا تحملوا عنه العلم الشرعي، حفظوا كلام الله وعرفوا معانيه، وحفظوا السنة وعرفوا كم مقاصدها، وعرفوا أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يصحبونه في إقامته وفي سفره وفي ليله وفي نهاره، لا يرحل إلا غالبا إلا وهم في صحبته. لا شك أن صحبتهم له هذه المدة الطويلة أكسبتهم معرفة بسنته، أكسبتهم معرفة بأحواله، أكسبتهم معرفة بما يجب للأمة وما يجب على الأمة، فكان ذلك ظاهرا في سيرتهم وفي أعمالهم، حيث عملوا بمثل عمله، أعمالهم وقضاياهم وسيرتهم مطابقة لما يعرفونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد ورد أيضا ما يدل على خلافة أبي بكر وعمر، ما يدل على خلافتهم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. والاقتداء هو الاتباع، شهد لهما بأنهما من بعده، وشهد بأنهما أهل للاقتداء بسنتهم وبسيرتهم، وكفى بشهادة رسول الله والأمر به، كفى بذلك دليلا على صحة الخلافة لهما، بل وصحة صحبتهما وصحة سيرتهما وفضلهما. إذن فلا شك أنهما حازا قصب السبق وتفضلا على أهل زمانهما بهذه الفضائل التي لا يشاركهما إلا الأنبياء أو ورثة الأنبياء. بعد ذلك نقول إن خلافة أبي بكر ثبتت بالاجتهاد، يعني اجتهاد الصحابة، خلافة عمر ثبتت بالتعيين حيث عينه أبو بكر وولاه الخلافة فأصبح خليفة من الخلفاء الراشدين وطاوعته الأمة واجتمعت على بيعته بما فيهم أهل البيت بما فيهم علي وأبناء علي الحسن والحسين وابن عباس وأبوه العباس وأولاد جعفر عبد الله بن جعفر وكل هؤلاء من بني هاشم وكذلك بقية قريش وبقية الأنصار ثم أهل المسلمون في كل بلاد فرحوا بولايته ولم ينقموا عليه فكانت خلافته خلافة رشد. بقي في الخلافة 10 سنين وقتل بعدها رضي الله عنه. خلافته 10 هذه السنين ماذا فعل فيها؟ لم يقتصر على نفسه ولم يعكف على شهواته بل كان جهده في نصر الإسلام وفي نشر الإسلام وفي تعاليم الإسلام. حفظ عنه العلم الكثير وحفظ عنه الفهم وحفظ عنه الجهاد. سافر بنفسه إلى الشام 2 مرات. السفر في ذلك الوقت 1 شهر ذهابا و1 شهر إيابا وكل ذلك لأجل أن ينظر في أحوال المسلمين ويدبرهم. حضر فتح بيت المقدس وفتح على يديه عندما تحصن أهل بيت المقدس فكتب إليه الصحابة بذلك فتوجه حتى حضر الحصار. ولما حضره ورآه النصارى في ذلك الوقت خلوا سبيلهم فدخلوه وفتح الشام في عهده. الشام بأكمله ومصر بأكمله والعراق بقية العراق وكذلك خراسان وبلاد الترك وبلاد الصقالبة وما حولها حتى قربوا من المشرق قربوا من بلاد الأفغان وما إليها قريبا منها. كل هذه البلاد فتحت في عهده وهكذا كثير من الدول الغربية أيضا وراء مصر كلها فتحت في عهده. وكان رضي الله عنه يدبر الأمور أحسن تدبير حتى أنه روي عنه أنه قال إني لا أدبر جيشي أو لا أجهز جيشي وأنا في الصلاة. من اهتمامه بتجهيز الجيوش وبتدبيرها يخطر عليه خواطر وهو في الصلاة فينفذ تلك الخواطر وتلك الأفكار. كل ذلك لاهتمامه. فإن من اهتم بشيء أكثر من ذكره. كذلك سيرته رضي الله عنه لم يكن ينظر في مصلحة نفسه، لا يجني المال لنفسه ولا يعطيه لأولاده ولا لغيرهم، وإنما يصرفه في مصالح المسلمين. بعدما كثرت الفتوح وبعدما تواردت الأموال الكثيرة على بيت المال وبعدما كثر الذين يجبون الأموال ويوردونها إلى بيت المال رأى أنها لا تمكث في بيت المال بل لا بد أن يصرفها. فرأى أن يفرض للمسلمين والمهاجرين سنويا كذا وكذا على قدر استحقاقهم، وهذا ما فرضه لهم، فرض لأمهات المؤمنين وفرض لقدماء المهاجرين وفرض لأفراد الأنصار وفرض أكابر المسلمين ولأقاصيهم ودانيهم، واهتم بأمر المسلمين أتم اهتمام. ألا يدل ذلك على محبته رضي الله عنه لنصر الإسلام ولإعلاء المسلمين؟ ألا يدل ذلك على شفقته على أفراد المسلمين حيث رحمهم وأعطاهم ما أعطاهم، ولم يكنز الأموال ولم يختص بها؟ لا شك أن هذا دليل على ما وهبه الله تعالى من الخوف من الله والرغبة فيما عند الله. أما خلافته فقد عرفنا أنها بإشارات من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في ذلك أحاديث، منها الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت أني على قليب أنزع منها بدلو، فأخذها أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت في يده غربا، فلم أر عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطل. أخبر في هذا الحديث بأن أبا بكر نزع من هذه القليب ذنوبا يعني دلوا أو دلوين، ثم أعطاها ابن الخطاب، وأنها بدل ما كانت دلوا صغيرة استحالت غربا. أتعرفون الغرب الذي كان يسقى به البساتين والنخيل؟ الغرب الذي يجتذب به من المياه من الآبار من قعر الآبار استحالت تلك الدلو غربا، فجعل عمر ينزع من هذه البئر بهذا الغرب ويصب للناس حتى رووا وحتى ضربوا بعطن، تمثيلا بريهم وإشارة إلى خلافته وإلى اتساع رقعة الإسلام في عهده وإلى طول مدته وإلى قوته وصرامته. كذلك ثبت في حقه العلم والدين في رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال: أني رأيت أن الناس يمرون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ فوق ذلك، ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. الناس الذي رآهم عليهم قمص مرتفعة إلى الثدي وإلى الصدر، وعمر رضي الله عنه رآه وعليه قميص قد ستره كله وإذا هو يجره. ماذا أولته يا رسول الله؟ قال: الدين، يعني متانة الدين وقوة الدين. هذا إشارة إلى أنه متين في عقيدته ومتين في ديانته. وفي حديث آخر أنه قال: إني رأيت أني أعطيت لبنا فشربت منه وأعطيت فضلي عمر بن الخطاب. ماذا أولته يا رسول الله؟ فقال: العلم، يعني أنه حاز العلم أو حظي بعلم جم. ولأجل ذلك روي عنه رضي الله عنه من العلوم ما لم يروى عن أبي بكر ولا عن عثمان ولا عن غيرهما، بخلاف علي رضي الله عنه علومه جمة، ولكن ذكر الفقهاء أنها أفسدتها الرافضة، يعني قالوا عليه ما لم يقل فدخل في علومه ما لم يثبت. وقد كتب كثير من العلماء في سيرته، فمنهم من المتقدمين ابن الجوزي له كتاب في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مطبوع، وفيه استيفاء أخباره يعني وإن كان متوسطا. وفي هذه الأزمنة كتب بعض الكتاب المعاصرين في فقه عمر مجلدين أو ثلاثة مجلدات كلها فيما روي عن عمر، إما ما رواه من الآثار والأحاديث، وإما ما رواه ما روي عنه من المسائل والفتاوى. وبكل حال سيرته رضي الله عنه معلومة مشهورة. لما انتهت خلافته كانت منيته أن قتل شهيدا كما سمعنا، وهذه القصة التي سمعنا فيها شيء من الغرابة، والقصة الصحيحة في صحيح البخاري، وقد مرت بنا في شرح الطحاوية، نقلها شارح الطحاوية عن البخاري في قصة قتل عمر رضي الله عنه، وأن الذي قتله أبو لؤلؤة وأنه مجوسي لم يسلم وكان غلاما للمغيرة، وكان قد أتى عمر رضي الله عنه ليطلبه الشفاعة أن يخفف عنه من خراجه، فوعده وقال له أنت صانع وهذا الخراج لا يصعب عليك، فقال وسع عدله الناس كلهم غيري، ثم قال أنا أصنع الأرحى لأصنعنك لك رحا يتحدث عنها الناس في أقصى البلاد. ففطن عمر لكلمته وقال يهددني العلج بأن يقتلني. سمعنا في هذه القصة أنه صنع 60 لها رأسان محددان وسقاها سما وجعل مقبضها في وسطها، فلما كبر عمر رضي الله عنه تقدم إليه وقد كبر للصلاة فطعنه في بطنه وفي صدره 9 طعنات عرف بأنه قضى عليه. ثم أخذ يجول في الناس ويطعن حتى طعن 13، ولما رأى رجل من الصحابة أنه قد تمكن من الناس ألقى عليه برنسا وجعله على وجهه وألقاه على الأرض، ثم برك عليه أو وقف على ذلك البرنس، عرف العلج أنه مقتول فقتل نفسه. أصيب الناس بهذه المصيبة التي لا يعدلها مصيبة كما سمعنا، حتى أنهم لم يأسفوا على أحد بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسفوا على عمر أن قتل فجأة وأن قتل في المسجد وأن قتل وقد رأوا سيرته وقد رأوا نهجه وقد رأوا أعماله، وأن قتل ظلما. موت أبي بكر رضي الله عنه مات ميتة عادية على فراشه، وإن اتهم بعضهم بعض الناس أنه